فاتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، غر جاهل وقزم فقير وحاقد حقير يطل علينا بوجهه الكالح على شاشة فضائية من الفضائيات التي لا يشرفني أن أذكر اسمها في هذا المقام، يخرج علينا هذا السفيه اللئيم ليسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبا فظيعا بأبشع الكلمات وأشنع الاتهامات وأخبث الألفاظ والعبارات. ويهرف هذا السفيه بما لا يعرف ويتهم درة تاج الجنس البشري كله، يتهم الرحمة المهداة والنعمة المسداة وأشرف وأكرم وأكمل وأطهر خلق الله، يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما جاء للدنيا إلا بالتطرف والعنف والإرهاب والدماء. وأنا أحذر بل وأنصح العقلاء أن يوقف هذا السفيه اللئيم، لأنه يشعل نار فتنة طائفية خطيرة تلتهم الأخضر واليابس. يريد أعداء الأمة أن يشعلوا نارها وما واقع العراق والسودان منا ببعيد. أسأل الله أن يحفظ جميع بلاد المسلمين. وأنا أود اليوم أن أفتح صفحة واحدة من الصفحات المشرقة للسيرة العاطرة والأخلاق الزاكية الطاهرة، إذ لا زالت صفحات سيرة المصطفى مفتوحة لكل منصف عاقل سلم بصره من العمى وسلمت بصيرته من الضلالة وسلم لسانه من الكذب والافتراء وسلم صدره من الغل والحقد. لا زال صفحات السيرة الطاهرة، ولا زالت صفحات الأخلاق المحمدية النيرة الطاهرة لا زالت مفتوحة إلى ساعة هذه، لكن أين المنصفون؟ فليراجع هذا السفيه اللئيم هذه الصفحات ليتعرف على رسول رب الأرض والسماوات، على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. فما كانت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ماضيا أبدا، ما كانت ماضيا وفقط أبدا، بل ستظل سيرة المصطفى وستظل أخلاقه شعلة توقد شموس الحياة ودماء زكية طاهرة تتدفق في كل زمان ومكان في عروق المستقبل والأجيال، فهو الأسوة والمثل والقدوة الطيبة. سأفتح اليوم عن قصد وعن عمد لأبين لهذا السفيه وأمثاله من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأفتح صفحة واحدة من صفحات هذه الأخلاق العاطرة والسيرة الزاكية الطاهرة، إذ أننا لا نستطيع أبدا في ساعة بل في 1000 ساعة أن نقدم سيرته المجملة وأخلاقه الكاملة الطاهرة، لا نستطيع أبدا، وإنما سأفتح صفحة واحدة لأنك أمام محراب مهيب جليل إذا دخلته استلهمت الدروس والعظات والعبر. أنت أمام نهر عذب فرات، إن غصت فيه استخرجت اللآلئ والجواهر والدرر. أنت أمام أو في بستان يانع ماتع، لو طوقت فيه جمعت ما لذ وطاب من الرحيق والزهر والتمر، ولم لا وأنت أمام رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فهو من هو بأبي وأمي وقلبي وروحي، هو من هو، هو من زكاه ربه في كل شيء، زكاه ربه في عقله، فقال جل جلاله ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في بصره فقال جل جلاله ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في فؤاده فقال جل جلاله ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في صدره فقال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، زكاه في ذكره فقال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، وزكاه في طهره فقال سبحانه ووضعنا عنك وزرك، وزكاه في معلمه فقال سبحانه علمه شديد القوى، وزكاه في حلمه فقال سبحانه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وزكاه كله فقال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم. فهو رسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من السماء ليربط الأرض بالسماء بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة، نعم أقولها بأعلى صوتي، وهو رجل سياسة يسوس أمة ويقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء في فترة لا تساوي أو في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. وهو رجل حرب يضع الخطط ويقود الجيش بنفسه ويبعث السرايا بنفسه وينزل إلى أرض الميدان ليختار القادة وليتصدر الصفوف، بل إذا فر الشجعان وهرب الأبطال وصمتت الألسنة الطويلة وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، قام الحبيب ينادي بأعلى صوته في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رجل إنساني من طراز فريد لا نظير له، كأنه ما خلق إلا ليمسح دموع البائسين، كأنه ما وجد إلا ليضمض جراح المجروحين، كأنه ما خلق إلا ليمسح آلام المتألمين. تأخذ الأمة تأخذه فيسير معها ليقضي حاجتها ولا ينصرف عنها حتى تنصرف عنه الأمة. وهو رجل عابد خاشع خاضع بكاء أواب، قام بين يدي الملك الوهاب حتى تورمت قدماه، فلما قالت له عائشة: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: من عرف قدر ربه. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو رجل دعوة أخذت عرقه ووقته وفكره وروحه، قال له ربه في ساعتها الأولى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام الحبيب ولم يذق طعم النوم والراحة حتى نزل عليه قول ربه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وصدق ربي إذ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا معي حتى لا يداهمنا الوقت سريعا، لنفتح صفحة واحدة، لنفتح صفحة الرحمة المحمدية، لنبين لهذا الجاهل وأمثاله من هو رسول الله، وعن قصد وعمد سأبدأ قراءة الصفحة من آخرها لأجعل آخر الصفحة أولها. سأستهل الحديث عن رحمة محمد بن عبد الله برحمته بأعدائه من الكافرين والمشركين. أرجو أن تكونوا قد انتبهتم معي لهذه اللطيفة. سأقرأ الصفحة من آخرها لأجعل آخر الصفحة أولها. سأقرأ الصفحة من آخر سطر فيها. قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لم يقل للمؤمنين فحسب، وإلا فهو رحمة للمؤمنين. لم يقل للمسلمين فحسب، وإلا فهو رحمة للمسلمين، وإنما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين، نعم، لكل العوالم على وجه الأرض رسول الله لها رحمة. قال ابن عباس: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للبار والفاجر، فمن آمن به تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن به صرف عنه العذاب والعقوبة في الدنيا إلى الآخرة. إذا أمن في الدنيا من عذاب الله بفضل الله، ثم بفضل وجود الصادق الرحمة المهداة، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يا أخي، أرفع أرجو أن تتعرف الآن بكل ذرة في كيانك على الرحمة المهداة. سيدة عائشة أمنا أم المؤمنين حبيبة رسول الله رغم أنف الحاقدين تقول للنبي الأمين للرحمة الذي قال كما في صحيح مسلم: إنما بعثت رحمة. قيل له: يا رسول الله ادعو الله على المشركين، المشركين يعني على الكافرين، ادعو الله عليهم. لقد دعا نبي الله نوح على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لكن قيل للرحمة المهداة: ادعو الله على المشركين. فقال الرحمة المهداة: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانة، لم أبعث لعانة، إنما بعثت رحمة. وفي رواية وصلها الحاكم في المستدرك قال: إنما أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وآله ومن والاه. فتسأله أمنا أم المؤمنين عائشة والحديث في الصحيحين: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هل تذكرون يوم أحد؟ يوم شج وجهه الشريف ودخلت حلقة المغفر، والمغفر هو الغطاء الذي يوضع على الرأس في أرض الميدان، ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين بأبي وأمي وقلبي وروحي، وكسرت رباعيته، كسرت رباعيته، وسالت دماؤه الطاهرة الزاكية، وتعرض للقتل الحقيقي، بل انتشر خبر موته بالفعل في الميدان بين المسلمين، وألقى بعض الصحابة السلاح فعلا واستسلموا للموت، وقالوا: رسول الله قتل، فماذا نصنع بالحياة بعده؟ فمر عليهم سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه وحديثه في البخاري ومسلم، وقال لهم: قوموا قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. إلى هذا الحد. نعم، السيدة عائشة بتقول له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ اسمع اسمع ماذا قال. قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة. يا عبارات قليلة تصور وتجسد حجم المعاناة وطول المأساة. لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة. يا الله، ليس يوم أحد، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، يقصد يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، وهو من أشراف أهل الطائف، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي بأبي وأمي وروحي، عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق يعني من الهم إلا بقرن الثعالب. وقرن الثعالب قرية تبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. أنا عاوز حضرتك تعيش بقلبك من الهم والألم. رسول الله لن يستفق إلا بعد الطائف بحوالي 5 كيلو. ما الذي جعله ينتبه؟ وجد سحابة ظليلة باردة جميلة تظلل رأسه الشامخ، الشامخ الذي يطاول كواكب الجوزاء، بل والله إن شئت فقل وأنت صادق، الذي تنزلت كواكب الجوزاء إليه لتشرف بتتويجه. يقول: فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. فنظرت فإذا جبريل، رأى جبريل عليه السلام ينادي علي: يا محمد، لقد سمع الله قول قومك لك وما ردوا به عليك، ردوه ردا سيئا، وقالوا له أسوأ ما يقوله الإنسان للإنسان، سلطوا عليه السفهاء والصبيان ورموه بالحجارة وقذفوه بالتراب، وهو من هو؟ هو حبيب الملك الوهاب الذي ما ذهب من مكة إلى الطائف 70 كيلو على قدميه، والله لم يجد ناقة ولا فرسا ولا حمارا، والله ما وجد يومها دابة ليركبها، بل سار على قدميه الداميتين المتعبتين على رمال تعرفون جميعا حرارتها، تكاد الأشعة المنعكسة للشمس على الرمال أن تخطف الأبصار، فما ظنكم بحرارة شمس تصهر الجبال وتذيب الحديد والصخور؟ يمشي الحبيب صلى الله عليه وسلم على قدميه، لا يريد مالا ولا يريد منصبا ولا جاها ولا وجاها، بل ذهب لينتشل هؤلاء من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. ومع ذلك فعلوا به أخص ما يفعله الإنسان بالإنسان، دماؤه تنزف، دماؤه تنزف. دعوة مطاردة، وأصحاب مشردون في الحبشة ومعذبون في مكة، وصاحب دعوة مطارد لا يجد مكانا ليبذر فيه بذرة التوحيد. سبحانك ربي ما أحلمك، تعرفوا على الطبيعة، أقصد طبيعة طريق الدعوة، طريق الرسل والأنبياء، تعرفوا على طبيعة طريق الرسل والأنبياء، ليست مفروشة بالورد والزهور والرياحين أبدا، ولكنه طريق طويل، حتى لا تصطدم مع أول عقبة لتنكص بعقبيك وتتخلى عن السير على أشرف طريق. إنه طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، وغيرهم من إخوانهم من النبيين والمرسلين. قال: وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل عليه السلام يقول: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فناداني ملك الجبال وقال: يا محمد، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. ما الأخشبان؟ جبلان كبيران عظيمان، الأول يقال له قبيس، والجبل الثاني يقال له الأحمر. حبيبي في الله، اسمع مني هذه الكلمات واحفظها: رؤية الدم تثير الدم، رؤية الدم تثير الدم. لو دخلت في صراع أو شجار مع أخ من إخوانك وخدشك ورأيت دمك يسيل، ثار دمك للانتقام وللأخذ بالثأر، فرؤية الدم تثير الدم للثأر والانتقام. ومن الذي سينتقم؟ ملك الجبال بنفسه يقول: مرني، لو أمرتني أن أطبق عليهم هذين الجبلين العظيمين لفعلت.
يا الله، والله لو كان المصطفى ممن ينتقمون لأنفسهم ويثأرون لذواتهم لأمر الرحمة المهداة ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العنيلة ولسالت بحور من الدماء، لا أقول ليراها أهل الطائف بالطائف فحسب بل ليراها أهل مكة بمكة، ولكنه ما انتقم لنفسه أبدا وما ثأر لذاته قط، وإنما قال، وهذا هو محمد بن عبد الله، قال لملك الجبال: لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل وعلا، من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ها هو محمد مع من؟ مع مشركين، مع كافرين، مع من فعلوا به أخس ما يفعله إنسان بأخيه في الإنسانية في الأصل الأول. كلكم لآدم، وآدم من تراب، الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به، فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلة، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وألمح موقفا آخر مع رجل من رؤوس الشرك وسيد من سادات الكفر يحارب الله ورسوله ويحارب هذا الدين ويصب جام غضبه على الموحدين مع سيد النبيين. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، سيد أهل اليمامة، أثره الصحابة، خلي بالك معي، وربطوه في سارية من سواري المسجد النبوي، يعني في عمود من أعمدة المسجد النبوي. يا الله، دخل رسول الله وإذ به يرى ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة. يا الله، ثمامة مربوط في عمود من أعمدة المسجد، أنت بشحمك ولحمك بين أيدينا، هيا أسرعوا، انحروه، اذبحوه، اقتلوه. هل قال هذا رسول الله؟ أبدا. ماذا قال؟ اقترب من ثمامة وقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ يعني ها أنت الآن بين يدي، أستطيع أن أأمر فيك بما شئت، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد. انظروا إلى هذه اللهجة، عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم. الله، الرجل بيهدد وهو في الأسر بين يدي رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم. يعني إيه؟ يعني لا تتصور يا محمد أنك إن قتلتني سيضيع دمي هدرا، لا، بل ستطالب قبيلتي وما أكرمها وأشرفها بدمي. إن تقتل تقتل ذا دم، تقتل رجلا يطالب قومه بدمه ولن يترك دمه يضيع هدرا أبدا. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، إن أنعمت علي وأطلقت سراحي لن أنسى لك هذا الجميل ما حييت، فأنا رجل أصيل أعرف الجميل لمن أجمل وأحسن إليه. وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال، يعني أمرت أصحابك أن يأسروني لتأخذ الفدية،
وإن كنت تريد المال فسل، تعطى من المال ما شئت.
كلمة حاسمة واضحة قوية.
فتركه سيد البشرية، وفي غير رواية الصحيحين أمر النبي الصحابة أن يحسنوا إليه، ولم يأمر النبي أن يخرجوه من المسجد. وهل يجوز يا شيخ للكافر أو المشرك أن يدخل بيتا من بيوت الله؟ نعم يجوز، ما دام قد دخل بنية التعرف على هذا الدين. لا يجوز لنا أن نمنعه إلا إن دخل ليدنس المسجد أو ليهين مقدساتنا، وإلا لأمر النبي أن يخرجوا ثمامة من المسجد النبوي، وإنما ألقاه في المسجد لحكمة نبوية. اسمع مني، أراد المعلم الأول صلى الله عليه وسلم أن يتربى ثمامة بن أثال على هذا المنهج الذي يربي عليه النبي أصحابه في المسجد، وأراد النبي أن يسمع ثمامة القرآن في الصلوات الجهرية بأذنه من رسول الله. وأرجو أن تتصوروا معي جلالة وجمال وحلاوة القرآن حين يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي في يوم الثاني، ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل، تعطى من المال ما شئت. فتركه صلى الله عليه وسلم. ثم دخل عليه في اليوم الثالث، ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل، تعطى من المال ما شئت. فقال الرحمة المهداه: أطلقوا ثمامة. هل انتبهت؟ يعني أطلقوا ثمامة، فكوه، اتركوه، مش هنقتله؟ لا. مش هناخد منه الفدية؟ لا. هنتركه بدون اي عقاب؟ ايوه اتركوه، اطلقوا ثمامة. يا الله، مش ممكن، لا يصنع هذا الا محمد صلى الله عليه وسلم. وينطلق ثمامة بن أثال على اقرب بستان ليغتسل. ليغتسل؟ ما انا بقول لحضرتك كان في المدرسة النبوية، تعلم تعلم ليغتسل، ثم يعود مرة أخرى إلى المسجد النبوي ليقف بين يدي الحبيب النبي بابتسامة جميلة مشرقة، وهو ينظر إلى حبيب قلبه المصطفى ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. ثم قال ثمامة: يا رسول الله، والله والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم قال: يا رسول الله، لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، بماذا تأمرني؟ فبشره رسول الله، قال الحافظ ابن حجر: فبشره رسول الله أي بالجنة، أو بقبول توبته، أو بسعادة الدنيا وخيري الدنيا والآخرة. يا لها من بشرى. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يكمل العمرة. فانطلق ثمامة بن أثال ليكمل العمرة. ومن هذه اللحظة أيها الأفاضل، وضع ثمامة بن أثال كل ما يملك، وأنا عاوز تخلي بالك والله من العبارة اللي هقولها دي، من اللحظة دي، من أول لحظة أشرق فيها نور الإيمان في قلبه، وضع ثمامة كل طاقاته وكل مقوماته وكل ما يملك من وجاهة وكرسي ومنصب ومال وأمر ونهي وضع كل ما يملك في خدمة دين الله جل وعلا. فلما قبض عليه المشركون وأمسكوه في مكة قال: والله لا تصل إليكم بعد اليوم حبة حنطة من اليمامة إلا بعد أن يأذن فيها رسول الله. أول من فرض حصارا اقتصاديا على المشركين ثمامة بن أثال. أنا أقول: منذ متى وقد أسلمنا لله، لكن ماذا قدمنا؟ هل وظفت طاقاتك وإمكانياتك وفكرك وعقلك وزوجتك وأولادك وبناتك وكرسيك ومالك لخدمة دين الله؟ هذا يخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد فيوظف أغلى ما يملك لخدمة دين العزيز الحميد. أرجو أن نلتفت إلى هذا الدرس. المواقف كثيرة والمشاهد النبوية جليلة، فلقد ذكرت أننا أمام بستان يانع ماتع حافل بكل الورد وألوان الزهور، وسأكتفي بحديث واحد فقط حتى لا يظن أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص صراحة على دماء المشركين غير المحاربين، فقال كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في التاريخ والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: انتبه، ووددت أن لو سمع هذا السفيه الذي يتهم رسول الله بأنه ما جاء للدنيا إلا بالإرهاب والتطرف والعنف والدماء أنا أرد عليه بحديث واحد حتى لا أقول بأن الدليلين المذكورين لي آنفة في قصة الطائف وفي قصة ثمامة كانا موقفين للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وانتهى الأمر. لا بل أؤكد أنه دين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيقول الصادق كما في الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أمن يعني أعطى الأمانة لرجل ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، أكررها للمرة الثالثة، ولو كان كافرا، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فلتسمع الدنيا، فليسمع هذا الغر الجاهل الذي يتهم رسول الله بأنه ما جاء إلا بسفك الدماء. ها هي حرمة الدماء عند رسول رب الأرض والسماء. وليترجم شبابنا على شبكة الإنترنت هذه الخطبة بأكثر من لغة، لا تكن سلبيا، لا تتصور أن مهمة الدعوة للعلماء وللدعاء، بل أنت مسؤول عن هذا الدين. كل مسلم مسؤول على قدر طاقته وقدرته، لا تكن سلبيا أبدا، تحرك للدين بكل ما تملك، بفكرة، بجنيه، بإعلان لخطبة كهذه أو لمحاضرة، برسالة تتصل بها على مسلم لتدعوه لحضور هذا اللقاء أو غيره، بترجمة حديث كهذا على شبكة الإنترنت باللغة التي تجيدها. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أولم يقرأ علينا الرحمة المهداه قول ربنا جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يا إلهي ترجموا يا إخواني هذه الآية، ترجموا معاني هذه الآية ليقرأ العالم ولتقرأ الدنيا كلها. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ولذلك سامحوني سامحوني، أنا أقولها لله، والله لا أجامل بها مخلوقا على وجه الأرض، والله الذي لا إله غيره، ما أساء هؤلاء أو كثير منهم لأكون دقيقا، ما أساء كثير من هؤلاء في الشرق والغرب لنبينا إلا لتقصيرنا نحن، إلا لتقصيرنا نحن، إلا لأننا إلى الآن لم نبلغ هؤلاء الدين على مراد الله وعلى مراد رسوله. وإن نظرنا في خطبة كهذه نهز بها أعواد المنابر فلن تغير هذه الخطبة في الغالب إلا القليل القليل لمن لم يحمل في قلبه من هؤلاء حقدا أصليا على الإسلام. وإلا فإن قالت أقوالنا هذا هو نبينا، ربما تقول أفعالنا لا تسمع لهؤلاء، لأن أخطر حجر عثر في طريق انتشار منهج النبي بين الشرق والغرب أخلاقنا وأفعالنا، أخلاقنا وأفعالنا. إن أكبر حجر عثرة في طريق انتشار المنهج النبوي بين هؤلاء في الشرق والغرب أخلاقنا وأفعالنا، لأننا لن نقدم الإسلام للدنيا بالتنظير فقط، بل بالتنظير الصحيح وبالعلم والعمل والإبداع والإنتاج والتفوق في كل مناحي الحياة. أما أن تظل الأمة عالة على هؤلاء ثم تتصور أنها تريد أن تقدم لهم الدين فهذا ضرب من المجازفة والتخمين والحدس لا ينبغي أن يقبله عاقل بحال من الأحوال. أمة تنتظر العلم والتفوق بل والسلاح من يد من تريد أن تبلغهم دين الله وأن تؤكد لهم أن ديننا هو دين الحضارة ودين التقدم ودين العلم، والواقع يؤكد عكس ذلك، فهذا ضرب من المجازفة خطير. نعم أيها الأحبة، ها هو الوقت قد داهمنا كما ذكرت، لكن أكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى لأعرج سريعا على بعض النقاط السريعة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. في عجالة سريعة جدا يتغنى الشرق والغرب أنهم حمائم سلام وملائكة رحمة، وأنهم أول من أصل الرحمة بالأطفال والرحمة بالحيوان، ونقول مهلا مهلا، فإن أول من أصل هذا هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أما الرحمة بالأطفال فعجب عجاب وبستان زاهر ونهر عذب فرات وأرض خضرة حلوة كجمال الأرض حين تتنزل عليها قطرات المطر وحبات الندى. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها، الصلاة وهو بين يدي ربه جل في علاه، وأنتم تعلمون أن قرة عين المصطفى في الصلاة، ومع ذلك يقول: إني لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي. يا إلهي
يا إلهي والله تخلي بالك من اللفتة النبوية دي يا أخي. يا أخي أنا لن أستطيع أن أنقل لك حلاوة هذه الكلمات النبوية. يقول إني لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، أخفف أسرع في صلاتي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه عليه من بكائه. فلندع الكلمات النبوية تعمل عملها في القلوب النقية والعقول الذكية على قدر حبك وفهمك عن الله ورسوله، وهذا رزق يؤتيه الله من يشاء. يرى النبي الحسن بن علي رضي الله عن علي ورضي الله عن الحسن ورضي الله عن الحسين ورضي الله عن الزهراء، وأنا أعلنها لله وفي الدنيا كلها، أهل السنة والجماعة يتقربون إلى الله بحب آل بيت سيدنا رسول الله. وهل يوجد مسلم لا يحب آل البيت النبوي؟ لا ورب الكعبة، بل ندين إلى الله ونتقرب إلى الله بحب آل بيت رسول الله. رأى النبي الحسن بن علي يأكل تمرة من تمر الصدقة، انظر إلى التأديب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها ارمي بها، ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ وفي صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة، هذه روايات سريعة جدا، يقول: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، الصحفة يعني في إناء الطعام، يأخذ من هنا ومن هنا ومن كل مكان. فقال له النبي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة قال: صليت الغداة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي إلى أهله فاستقبله الولدان الصبيان. يقول جابر: اسمع، فجعل النبي يمسح على خدي أحدهم واحدا واحدا. يقول جابر: فمسح النبي على خدي بيديه، فوجدت أي فشممت ليديه بردا وريحا كأنما أخرجهما من جونة عطار. أي خلق، أي خلق، وأي أدب، وأي رحمة. رآه الأقرع بن حابس يقبل الحسن والحسين فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال له: من لا يرحم لا يرحم، أما رحمته بالحيوان فحدث ولا حرج. ففي الصحيحين من حديث أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. يعني إيه؟ يعني أن تتخذ البهائم غرضا للرمي. نهى أن يأتي أولادنا بدجاجة أو بعصفور أو بأي طائر أو حيوان وأن يوجهوا إليه السهام والنبال للتعذيب. نهى رسول الله أن تصبر البهائم. بل في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث النعمان، روى البخاري ومسلم من حديث النواس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم أي الحيوان فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إلى هذا الحد، فليرح ذبيحته، يرحم الحيوان قبل أن يذبح وهو يذبح. بل أخبرنا أن امرأة دخلت النار في هرة، في قطة، حبستها فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. وأخبرنا، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأخبرنا أن بغيا زانية من زواني بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، في كلب، بينما بغي تمشي فمر عليها كلب يلهث الثرى يعني التراب، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها يعني الحذاء فملأته ماء وقدمت للكلب فشرب،
فغفر الله لها بذلك. أقول إذا كانت الرحمة في دين محمد بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ أيها الأفاضل، كنت أود أن أتحدث عن رحمته في دعوته، كنت أود أن أتحدث عن رحمته بالمرأة، كنت أود أن أتحدث عن رحمته بالأمة، كنت أود أن أتحدث عن رحمته بالعصاة. قلت لكم نحتاج إلى آلاف الساعات، لأننا أمام آية من آيات الله في الكون، بل عجيبة من عجائب الله في الكون، أمام شخصية جمع الله فيها شخصيات كثيرة وطاقات هائلة جبارة، أمام أشرف رسول وأكرم نبي، أمام محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أكتفي بهذا القدر وأقول لهذا الجاهل: تعرف على رحمة رسول الله وعلى سيرته وعلى أخلاقه، وارجع إلى صفحات التاريخ بتجرد وإنصاف لتتعلم ولتتعرف ولتعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول لأحبابي وإخواني في الأمة كلها: فلنشهد لرسول الله شهادة عملية، وذلك بالامتثال بأمره والاجتناب لنهيه والوقوف عند حدوده والتخلق بأخلاقه. لا بد أن نقدم دين النبي للبشرية كلها من جديد بالعلم والفهم والإبداع والعمل. اللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم اجز عنا نبينا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأوردنا بفضلك حوضه الأصفى، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، حتى نستمتع برفقته وبالنظر إلى وجهك يا أرحم الراحمين. اللهم رد البشرية إلى الحق ردا جميلا، ورد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك وكرامة البلاغ عنك ودلالة الخلق عليك بحق يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى كل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، واحفظ أولادنا، ورب شبابنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.